تجد المجازر المروعة جدا في بقع التي حكمت فيها هذه الطائفة. واسأل التاريخ، أنا لا أتحدث أنا من عند نفسي، سأل حلب ماذا حدث لها عندما استنجد النصيريون بالتتار لذبح أهل السنة فيها عندما غزا التتار العراق. سأل بغداد ماذا حدث لها. ألا أكلمك أنا، افتحوا كتب التاريخ واسألوا ماذا حدث. أنتم أشرتم إلى ما فعل حافظ الأسد، والآن لا نحتاج، نحن في عصر الكاميرات، في عصر التوثيق. انظر ماذا يحدث، من أجل ماذا، من أجل ماذا يقتل أهل حلب، من أجل ماذا يذبحون. كان بشار الأسد يقول هناك مؤامرة عليه كونية. الصحيح ليست المؤامرة الكونية عليه، هو متآمر مع دول الكبرى من العالم على أهل حلب. قام هو بجلاوزته وجنوده الذين لا يرقبون في الله لومة لائم أحدا، ثم استدعى حزب الله الذي هو حزب الشيطان، فدخل بجنوده فذبحوا أهل السنة في القصير وفي حمص. ثم لما عجز بشار الأسد وعجز نصر الله عن تحقيق أهداف، استدعوا الميليشيات العراقية. فلما عجزوا استدعوا إيران بالحرس الثوري وجميع مقدراته وجميع الضباط الحرس الثوري للدخول لسوريا. فلما عجزوا استدعوا كذلك طائفات أو الطوائف الشيعية من أفغانستان. فلما عجزوا استدعوا روسيا، هذه المؤامرة الكونية التي نتحدث عنها، استدعوا روسيا فجاءت بطائراتها، ولكن روسيا لم تستطع أن تفعل هذا الإرهاب إلا بموافقة أمريكية. ولهذا جون كيري لما ذهب إلى جنيف قال للمعارضة السورية إما أن تخرجوا من حلب وإلا ستدمر على رؤوسكم. يعني ما هناك اتفاق كوني من الدول الكبرى من أمريكا ومن روسيا وتغاضي من الكل على تدمير حلب. إذن هناك تآمر دولي وصمت دولي على إبادة أهل السنة.
ترى حضرتك التآمر ربما يبدأ عندما يعني يعطونا سلطة للنصيرية، هم يشكلون 2% أو 2.5%
الاحتلال الفرنسي
بكل مقاليد الحكم في أيديهم، يتحكمون في نسبة 98% من أهل السنة والجماعة،
لأن هذه طوائف شيعية تحمي إسرائيل وتحمي اليهود وتحمي المحتل الإسرائيلي. ومع ذلك شيء غريب جدا يسميهم المقاومة، هذا لا زال أنا أسمعها نكتة في التاريخ، أن يسمى حسن نصر الله أو يسمى بشار الأسد هو الحزب المقاوم. ظهرت مقاومته الآن في حلب وفي دمشق،
هذه هي المقاومة،
هذه المقاومة ضد أهل السنة. وأما اليهود لن ينالهم شر، لأنهم وضعوهم حرس لحدودهم، وهم الذين صنعوهم، وهم الذين مولوهم، وهم الذين دعموهم، وهم الذين يتآمرون الآن على أهل السنة الذبحين. ولهذا عندي أسئلة كثيرة أريد أن أسألها. أين منظمات حقوق الإنسان؟ لا نتكلم عن المنظمات الدولية، المنظمات المجتمع المدني، أين هي إذا عثر رجل أو صحفي التي يطالبنا بحقوق المرأة أن تكون سائقة لسيارة؟ أين حقوق المرأة الآن التي تغتصب في سوريا؟ أين حقوق المرأة التي تقتل في سوريا؟ صحيح. أين المنظمات؟ أين الصحفيون؟ أين الإعلاميون الذين يتباكون على حقوق الأطفال؟ أن البنت الصغيرة تزوج وهي صغيرة، البنت الآن ما تزوج وهي صغيرة، تذبح وهي صغيرة، وهي طفلة في سوريا، يغتصبونها وهي طفلة في سوريا. أين الكتاب؟ لماذا أخرست ألسنتهم؟
لأنها مغرضة في الأساس، إنه النفاق كما تقول،
إنه النفاق.
ليس
الهدف الحرب ضد الدين، النفاق، الماديات، يعملون من أجل إرضاء للغرب.
ومشروع تغريبي يلتقي مع مشروع صهيوني ومشروع صفوي، فيخرجون يعني في النهاية بهذه النتيجة من إبادة أهل السنة والجماعة. لكن هنا يعني ما يعني هل هناك دوافع عقائدية؟ هل نرجع الأمر إلى الدافع العقائدي لكل هذه المجازر التي تحدث سواء من بشار الأسد النصيرية أو من الميليشيات الشيعية؟
أنا أقول لك هناك عند الدوافع عقائدية، لكن أقول لك باختصار الدوافع العقائدية مهما كان من دين فهم يتخذون الدين وسيلة ومطيء للوصول إلى السلطة. الدين عندهم هو دين الكرسي والمال، يعني كرسي ومال ونساء. إذا مجموع هذه العقائد هي تستخدم لهذا، ولهذا هناك أسباب كثيرة لقتل أهلنا في سواء في العراق أو في حلب أو في اليمن، هناك أسباب كثيرة. السبب الأول يزعمون أنهم قتلة الحسين، ولهذا ينادون في الرادود في العراق وغيره، وينادون بشار الأسد أن يقتل أهل سوريا ولا يبقي منهم أحد، لا تبقي منهم أحد.
نفس الرسالة اللي دائما يوجهوها،
ولا تذر منهم أحد، هكذا يقولون
تطاب الكراهية.
إذا يزعمون أن هؤلاء هم أولاد قتلة الحسين، وهنا في نصوص في الكتب هذه لا داعي لذكرها، أننا ذكرناها كثيرا. السبب الثاني يزعمون أنهم نواصب لأنهم لم يؤمنوا أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي مباشرة ولم يكفروا الصحابة. هذا السبب الثاني. السبب الثالث القتل من أجل تعجيل المهدي. ولهذا هناك كتاب مثلا اسمه الممهدون للمهدي لعلي الكوراني، يذكر مثلا فيه أن الإيرانيين سيدخلون إلى دمشق. هناك روايات عندهم، روايات في كتبهم على هذا، مثلا يقول حول الأحاديث عن دخول الإيرانيين إلى دمشق. إذن عندهم أحاديث خرافية وبدع على المجاز التي تحدث هنا. ويبيدون أهل السنة لأنهم بإبادتهم لأهل السنة يزعمون أنه لن يخرج المهدي حتى يقتل 19 الناس.
يعني نفس ده باليهود في تحقيقه من النبوءات التلمود مثلا. هم نفسهم بيعملوا على تحقيق هذه النبوءات.
ولهذا يأتي الرادود ويقول مثلا طلع من بدأ من درع الشرر. يعني على أن المهدي ظهر.
لطميات تحريضية.
التحريضية على أن المهدي ظهر وأن القتال كله الآن من أجل ظهور المهدي المنتظر. وكلما ذبحوا أكثر من أهل السنة يعني سرعوا بخروج المهدي أكثر.
وقوموا يا أهل اليمن، ووجه خطاب يعني تحريضي ليس فقط في سوريا بل في سوريا واليمن حتى في مصر.
في كل
تحريض.
ولهذا نحن سنوجه رسالة فيما بعد إلى الإخوة السنة في العالم كله، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في السودان، في اليمن، في كل مكان، أنه إذا تسلط الشيعة يبدأون في بداية الأمر يعني عبارة عن أفراد، فإذا مسكوا الحكم في البلد فإنهم سيقتلون كل أهل البلد من أجل أن يبقوا في السلطة. انظر إلى سوريا، هل يرضى أهل مصر أو أهل اليمن أو أهل الجزائر أو أهل ليبيا أو المغرب أو جميع البلاد السنية أنه يكون حالهم مثل سوريا؟ إذا تمكن واحد شيعي بالحكم والله لن ينزل حتى يسيل الدماء في الشوارع. ومن الأسباب أيضا يقتلونهم لأنهم عرب، لأن العروبة يعني قريبة إلى 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 الالتزام، إلى التسنن، لا تقبل الخرافة كثيرا إلا من رحم الله. أيضا في دولة شيعة وحكم دولة شيعة دم المخالف حلال، هذا من الأسباب. ولهذا هناك فتاوى تصدر من علماء الشيعة سواء كان العلماء للنصيرية أو علماء الشيعة الاثنى عشرية بسفك أهل السنة ودماء أهل السنة، وتصدر فتاوى بإبادة أهل السنة في أماكن كثيرة جدا. إبادتهم يعني تدعو تحرض الناس على إبادة أهل السنة
باسم ثورات الحسين وباسم هذه الشعارات الطائفية واللي احنا بنسميها خطاب الكراهية. يصدر من داخل الحسينيات، يبدأ هذا الخطاب من الحسينيات ويصل الى المنابر السياسية كما هو حال نور المالكي وغيره من ممن يعني
وبدعوة ايضا يعني الدفاع عن اهل البيت، عن مرقد السيدة زينب. هل السيدة زينب الان يا حسن نصر الله في حلب هو كان يقول نحن جئنا الى للدفاع عن السيدة مرقد السيدة مراقد زينب؟ اتضحت السيدة زينب هذه متفرعة في سوريا،
موجودة في كل مكان يروحوا فيه.
يقتلون اهل حلب بدعوة الدفاع عن السيدة زينب، يقتلون اهل الغوطة بالدفاع عن السيدة زينب، يقتلون اهل القصير بدعوى الدفاع عن السيده زينب، اهل حمص كذلك. ايضا القبائل السنيه
اي دفاع، يعني حتى الكلمه مش مبلوعه يعني. يعني حتى لو فعلا مكان في قبر السيده زينب اي دفاع عن السيده زينب؟
هذه دعاوى سياسيه من اجل التمكن من الاحتلال، من اجل السيطره. ولا اسال لماذا التركيز على حلب، لان بقيه المناطق قد يوجد فيها قوميات اخرى كاكراد او ما الى ذلك، لكن يريدون العمق السني، يريدون حلب أيضا لأن الثورة السورية في حلب لا يوجد فيها من الطوائف المتطرفة كثيرة، فلهذا ركزوا على حلب لأنها بلدة سنية ولها عمق تاريخي وهي ثاني بلدة أو مدينة في سوريا، فلهذا ركزوا عليها لتدميرها. وأقول والله لن تبلغوا مرادكم وموتوا بغيركم، أن النساء سينجبن أطفالا يكونون رجالا يحررون البلاد السنية من رجس الطوائف والرافضة ومن شرهم، وسيأتون إن شاء الله سبحانه وتعالى فاتحين ويمسحون الأرض من تحت أقدامكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذا لن ينالوا مرادهم بإذن الله. إذن الطوائف السنية
اسمح لي بس معي عبر الهاتف الآن الشيخ محمد المهنة الداعية الإسلامي والمستشار القانوني. السلام عليكم ودي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والعافية.
مساكم الله. حياك الله فضيلة الشيخ. طبعا بالنسبة يعني لما يحدث في حلب الآن، نسأل حضرتك عن ردود الأفعال ولا سيما من يعني علماء المسلمين، هل هناك من ردود أفعال تعبر عن يعني هذه الحالة من الغضب الإسلامي والغضب الشعبي؟ ما يعني ما هي الفتاوى المناسبة لمثل الذي يعني يحدث الآن من مما يعبر عنه بأكثر من نوع انتهاك لحقوق الإنسان؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. هذا الأمر الذي حدث في حلب وقبلها في بلدان كثيرة من بلاد الشام هو مصيبة عظيمة حلت بالمسلمين، ألا وهو تسلط هؤلاء الحكام، حكام الجور والظلم والضلال. نسأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله، وأن يقر عيون المسلمين ويشفي صدورهم وقلوبهم منهم. اللهم آمين.
اللهم آمين.
ولا شك مثل ما تفضلت أحسن الله إليك أن المسؤولية على علماء المسلمين أكبر من المسؤولية على أفرادهم.
نعم.
والله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء، وإذا أخذ ربك أخذ على قال عز وجل وإذا أخذ ربك الآية التي تنص على أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالذين أوتوا الكتاب هم أهل العلم.
نعم.
ولذلك الأمة دائما تتعلق بعلمائها وتنظر ماذا قال العالم وبماذا أفتى وبماذا نصح وبماذا وجه وماذا قال وماذا فعل، ولا تلام الأمة على ذلك، لأن أئمة المسلمين من الأمراء والعلماء هم قادتهم في كل شؤونهم.
نعم.
والذي أراه كما يراه غيري من الناس هو حماس علماء المسلمين لهذه النوازل العظيمة التي تصيب المسلمين، حماسهم لهذا الأمر وحزنهم ودعاؤهم ودعوتهم إلى بذل كل مستطاع. لكن يبقى العالم ليس حاكما بيده الجيوش،
صحيح،
وليس سياسيا يستطيع أن يصل إلى المحافل الدولية. العالم في بيته وفي مسجده وفي منبره وفي موقعه يستطيع أن يتكلم وأن يبين وأن ينصح وأن يفتي. الجديد في الأمر هو ما سمعناه قبل قليل ونشرته بعض الوسائل، أن مفتي بلاد الحرمين، مفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أفتى بقنوت النوازل لا سيما في صلاة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وذلك للدعاء لهؤلاء المظلومين. لا يخفى عليكم وعلى ضيوفكم وعلى المستمعين والمشاهدين والمشاهدات أن هذه سنة عظيمة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام.
لا شك. نعم لا شك طبعا.
لكن مكث النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو للمستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي فلانا وفلانا. فهذا التوجيه من سماحة الشيخ أثابه الله،
جزاه الله خيرا،
يعني نشر للسنة، ويرتجى إن شاء الله إجابة الدعاء، لا سيما أن الذين يصلون الفجر هم خلص المؤمنين.
جميل جدا.
الله أن يتقبل، لكن الله أن يتقبل دعاءهم وأن يجعل مثل هذا التكاتف الإسلامي العالمي سببا للنصر والعزة للإسلام والمسلمين ولدحر الظالمين من الروس ومن غيرهم من النصيريين وامثالهم.
اللهم امين. الله ترى حضرتك ان يعني يجب ان يكون هناك موقف موحد للمؤسسات الدينيه في العالم الاسلامي، لان القضيه واضحه، يعني القضيه ما فيهاش شك ان هناك اجرام ويمارس من قبل يعني هذا النظام المجرم، النظام النصاري، بمساعده روسيا والميليشيات الشيعيه. هل ترى ان نحن الان امام بالفعل موقف موحد من علماء الامه الاسلاميه بالسعودية ومصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية؟
هذه الخطوة التي خطاها مفتي المملكة العربية السعودية لعلها تفتح الباب لمزيد من الخطوات العملية، لأن الناس يا أستاذ الكريم ملوا من التنظير وملوا من البيانات وملوا من الخطابات ويريدون شيئا عمليا، وأعظم الأعمال هو رفع الأيدي والأكف إلى الله تبارك وتعالى بطريقة تكاتفية تضامنية عامة. لما يضج المسجد كل مساجد بلاد الحرمين وبلاد المسلمين أجمعين تضج في صلوات الفجر وفي غيرها تدعو الله تبارك وتعالى، هذا الأمر هو بداية تكاتف للمسلمين وبداية طريق النصر بمشيئة الله تبارك وتعالى. العلماء في غير السعودية مدعوون أيضا لبيان هذه السنة وفضلها وإحياء روح النصرة للمسلمين. وإن لم ننصر إخواننا بالدعاء، الدعاء الخاص والدعاء العام، فلن ننصرهم بالمال ولا بالسلاح ولا بغير ذلك من أدوات النصرة.
أشكرك صاحب الفضيلة الشيخ محمد المهنة الداعية الإسلامي، شكرا لك.
أحسن الله إليكم وغفر لنا ولكم،
بارك الله فيك. نرجع لحضرتك فضيلة الشيخ، كنا يعني نقول أن الموضوع يعني له منطلقات عقائدية زي ما حضرتك شرحت، ويعني نكررها سريعا للمشاهدين حتى نرجع للطلب تام نفس الكلام. يعني هي من موضوع أن اعتبار أن أهل السنة جماعة نواصب، يعني
معادين لأهل البيت،
معادين لأهل البيت،
نعم،
وأنهم حلال المال والدم،
حلال المال والدم، هذا في عقائدي مو في كتبي، يكفرونهم،
نعم،
يتهمونهم بالنص. وهناك أمثلة تاريخية، يعني مثلا لو جئنا إلى ما كتبه الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية منظر هذه الدولة،
نعم،
التي هي تفعل الجرائم، فإنه يقول في هذا الكتاب في الحكومة الإسلامية، كتاب الحكومة الإسلامية، تصور إذا كانت هذه الحكومة الإسلامية،
نعم،
يقول في هذا الكتاب الحكومة الإسلامية، قال ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة وأضرب مما قدم خدمات جليلة للإسلام. نصير الدين الطوسي هذا،
نعم،
الذي استدعى التتار لقتل مليوني سني في بغداد،
نعم،
هذا قدم خدمات جليلة، فإذا ماذا سيكون بشار الأسد؟
يعتبر خدمات جليلة، صحيح،
بوتين هو مقدم خدمات جليلة للشيعة.
إذن الخميني يثني على نصير الدين الطوسي أو الخواجة نصير الدين الطوسي الذي كان من يعني من اعظم اسباب دخول التتار الى
بغداد،
بغداد وحدثت مع مذبحة بغداد، نعم، يعني
اذا هم الشيعة اصلا لا يمكن ان ينتصروا، ولا يمكن ان يكون لهم قوة الا اذا استعانوا بالكفار،
نعم،
يستعينون بروسيا، يستعينون بامريكا، اما هم جبناء اذلاء لا يستطيعون ان يفعلوا شيء.
هم اذلاء حتى بعدما استعانوا بامريكا وبالشياطين لا زالوا اذلاء، ودع عليهم أهل البيت يعني بهذه المذلة،
نعم،
هم أذلوا أنفسهم. من خان يعني دين الله عز وجل وكذب على الله ورسوله وطعن في الصحابة من أكبرهم لأصبح يعني شيء طبيعي. لكن أنا عايز أسأل حضرتك، هل ترى أن هناك ترابط الآن يعني بما يحدث في سوريا والعراق واليمن؟
هناك ترابط، لأن الشيعة أصلا وعدوا أن يكون لهم الدور في المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، هكذا وعدوهم، وعدتهم أمريكا ووعدتهم روسيا بهذا الأمر، وهم الشرطي الآن في المنطقة، لأنهم عرفوا أن إسرائيل دورها قليل، فلا بد أن يكون هناك شخص ينتهك أهل السنة ويذبح في أهل السنة ويعذب في أهل السنة، إذا هذا الدور هم يؤدونه أصلا.
نعم، الآن من الذي يقود هذا يعني هذه العملية برمتها؟ أليست إيران؟
إيران، نعم،
الممثلة للشيعة،
إيران
المكلفة يعني
المكلفة بفعل هذا،
نعم.
ولهذا الاتفاق النووي الذي دار حواره أشهر، بل قريبا من سنة، هو لم يكن اتفاق على الاتفاق النووي، كانت هناك ملفات سرية أن تقوم إيران بمحاربة أهل السنة،
صفقات بقى،
أي صفقات، أن تقوم إيران وهم سيدعمونها، وإلا كم ميزانية إيران إذا كان شعبها فقير لا يستطيع أن تفعل هذا كله، إذا هناك صفقات سرية.
نقطة هامة جدا،
نعم، وإلا أنا أسأل سؤال، أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان الآن؟ بما يجري لإخواننا في اليمن، بما يجري في سوريا، بما يجري في العراق، العراق الآن الموصل تباد،
طبعا،
وحلب تباد.
بالمناسبة حتى قبل معركة الموصل كانوا قايلين المشاش هي مش تتدخل، لكنها دخلت الآن، دخلت
وأعطوها مكافأة أن وضعوها، يعني رسموها أصبح رسمي،
دخلوا الحشد الشعبي، دخلوا الجيش الآن يعني كخطوة استباقية علشان بعد انتهاء معركة الموصل مفيش حد يطالب بجمع سلاح الميليشيات.
حتى التأخر في الموصل ليس هو عفوي بل مدروس دراسة، لأنهم لو اقتحموا الموصل بسرعة ما استطاعوا أن يهجروا الأهل، ولأن ينتظرون الأهل أن يخرج كثير.
طيب إحنا فين بقى؟
نحن
يعني شوف هم الخطط بتاعتهم يعني أصدروا قانون، وللأسف القانون ده وافق عليه يعني بعض النواب السنة في البرلمان العراقي وبعضهم اعترض يعني، ولكن اللي اعترض ما اعترضش عشان ميليشيات وكلام من ده، لا دي برضه يعني زعامات سياسية زي أسامة النجيفي وأسيل النجيفي وغيره. المهم أين نحن الآن؟ هم الآن يعني يقومون بخطوة استباقية يدخلون الميليشيات الشيعية بقانون رسمي إلى الجيش العراقي، على فكرة بس مش تحت قيادة الجيش العراقي، تحت قيادتهم الخاصة.
جيش موازي هذا
الحرس
الثوري.
يعني احنا فين؟ يعني امام كل ما يحدث الان. بعدين احنا بننتظر مواقف من حكامنا. لماذا؟ نحن نريد ان نجاهد تحت راية الحكام، تحت راية ايه؟
التشيع.
نعم.
التشيع اذا
نعم.
دخل البلد اول ما يضع عينه على الحاكم، على الكرسي. اذا التشيع خطر على الحكام قبل ان يكون خطر على المعتقلات والشعوب.
بالضبط.
اذا دخل التشيع اول بلد ما يضع له جواسيس المخابرات في كل مكان، يضع عينه على الكرسي، يريد ان يقفز على الكرسي على طول.
نعم.
ولهذا ياسر الحبيب ماذا يقول؟ هناك قل تنظيران، هناك طريقتان لتشييع البلد. الطريقة الاولى طريقة ان يبدأ من فوق، يعني يقفز على الكرسي ويشيع الشعب.
نعم.
او الطريقة الثانية ان يشيع الشعب ثم بعد ذلك ينقض على الكرسي. تلاحظ ان النهاية في ايش؟ أن التدين الشيعي يخدم الكرسي والكرسي تخدم التدين. هما
نعم.
طريقتان
متشابكة. هناك أيضا علاقة يعني متشابكة أيضا، هناك أمور متشابكة. يعني الآن عندما نتوجه إلى تفكير في حل هذه الأزمة، الأزمة كبيرة جدا، يعني نحن يعني مش عايز أقول يعني مش عايز أكبر الموضوع، إحنا نعيش في تهديد بشكل أو بآخر إن بعد انتهاء معركة الموصل
هناك رسائل
إن الميليشيات الشيعية تدخل بلادنا.
السؤال هو بما يتعلق بسوريا هناك رسائل. الرسالة الأولى للفصائل المقاتلة، عليهم أن يتركوا التفرق. هل غرضهم نصر سوريا ولا أن ينصبوا أنفسهم أمراء على القيادة؟ عليهم أن يتحدوا تحت راية واحدة.
نعم.
وأن يعرفوا أنه إذا سقطت المدن التي في أيديهم لن يكون لهم إلا القتل. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عليهم ألا ينتظموا بتنظيمات لها ارتباط بالمتطرفين. ولهذا عندما كانت جبهة النصرة لها ارتباط بالقاعدة، قلت هنا أنا تكلمت وقلت إذا الثورة السورية ذهبت. لماذا؟ لماذا تأتي أنت تربط نفسك بتنظيم متطرف؟ ما الغرض من
هنا
ذلك؟
هنا في مشكلة في الشيخ، كلامك صح طبعا.
ما الغرض من ذلك؟ يعني عندما تأتي جبهة النصرة فيما قبل وتقول هي مرتبطة بالقاعدة من أجل أن تعطي الغرب مبرر لضرب الثورة، إذا على الثوار أن يقطعوا كل صلة بأي تنظيم متطرف وأن يجاهدوا من أجل تحرير بلدهم من الطغاة. الأمر الثاني أن يمسكوا السلاح ولا يسلموا أنفسهم. ما يقول أخرج من حلب، إلى أين سيخرج من حلب؟ إلى إدلب. لماذا يجمعون الثوار في إدلب؟ يضربونهم بالكيماوي؟ أنت ستموت إذا كنت أنت غرضك تدافع عن الدين، مت وأنت مرفوع الرأس مقاتل مقاوم، سواء كنت في حلب أو في إدلب أو في أي مكان. إذا هناك تساؤل، يجب على الثوار في سوريا ألا يسلموا سلاحهم.
نعم.
وألا يخرجوا من أماكن، لا يخرجوا من حلب، لأن الخروج من حلب إذا كان خروج من كل حلب هذا شيء خطير.
نعم.
وأما إذا كان من منطقة معينة ثم يلتف إلى مكان آخر من أجل أن متحرك للقتال
يعني قر وفر يعني.
نعم. أما أن يسلموا أنفسهم فإن النظام الآن له خطر. الخطوة الأولى أنه يجمعهم إلى أدلب، وهذا خطير جدا. لأنه سيضربهم في أدلب كما ضربهم في حلب، وإنما يبدأ في المدن استراتيجية إيش؟ مدينة مدينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فإنه يحاصر المدن، وهذا لا ينبغي للشعب أن يستسلم للمحاصرة، بل عليه أن يقاوم، سواء النساء أو الرجال يمسكون السلاح. ولهذا هناك نقطة استفهام وعلامة استفهام، ما هو الارتباط بين أن داعش يمسك مدينة تدمر وبين حلب؟ هناك هل داعش عمل صفقة مع النظام؟ هل النظام، هذا أنا تساؤل لا أحكم، هذا تساؤلات، أو هل أن النظام لم يمتلك القدرة الهائلة من الأفراد والجيش، فسحب أفراده من تدمر وذهب بهم إلى حلب، فوجد فراغا في وجدت داعش فراغا في
نعم تدمر. يعني هناك يعني
عدة تساؤلات.
نعم. هناك تخرصات على مس فهم، لكن أنا أقول أن كلامي يتخطى بقى داعش وكل والجيش الحر وكل هذا.
نعم.
أنا أقول لماذا ظهروا هؤلاء؟
من
انا اقول لماذا ظهرت هذه الجماعات اصلا؟
كل واحد
يعني منهم من المجاهدين الصادقين ومنهم يعني نحن
كل واحد ينظر من مبوري. لكن الحالة الحرجة الان تتحتم ان يتحدوا كما قلنا على جماعة واحدة. الامر الثاني على ان يبتعدوا من الجماعات التي لها ارتباطات بالجماعات المتطرفة.
جميل جدا. الم تتدخل روسيا وتدخل ايران بالحرس الثوري؟ يعني مش بميليشيات فقط ماشي، يعني تمثيل رسمي. طيب لماذا لم تتدخل دولة عربية او دولة اسلامية بين قضية عربية واسلامية كما تتدخل هذه الدول؟ يعني ما الذي يدعوني انا كي يكون المدافع عن الشعب السوري هي فقط الجماعات الاسلامية المسلحة الذين بشكل او باخر هيتهموا بالارهاب؟ هيتهموا بالارهاب، يعني سواء داعش جبهة النصرة حتى بعد داعش جبهة النصرة
يكملوا بالرهاب. ان قتلوا بتهمة ليسوا فيها متسببين فهم شهداء، اما انني انا اتسبب في اعطاء غيري وعدوي سببا ليضربني.
لا اقول اين الدول، اين الدول؟
الدول كما قلت
انا قلت هؤلاء الشباب وغيرهم كتير ينتظروا ان يقول ولاة الامور حي على الجهاد، وهنا نحن نريد الجهاد يكون تحت راية ولاة الامور حتى كل مسألة رسمية شرعية، يعني ينضم للجيوش عادي.
هو لا لا لابد يعني ان اقول شيء وكنت كتبته هنا، لان الحقوق الدولية مجلس الامن اذا اراد ان يعطي الضوء الاخضر لدولة ان تدخل الى دولة اخرى لا مانع عندها، لكن اذا في دولة تدخلت بدون ضوء اخضر هذه المقررات الدولية تدخلت في دولة اخرى سيسلط عليها مجلس الامن، لان مجلس الامن يدار من قبل 5 دول. هذه الدول اعطت الضوء الاخضر لايران وبشار الاسد ونصر الله وكذلك روسيا بالتدخل، لان روسيا هي عضو في مجلس الامن وعضو فعال من 5 دول. اذا هناك قضايا خطيره جدا، لكن انا اريد ان اقول شيء مهم جدا وهو الاتحاد. هذا اتحاد الفصائل مهم، وهناك تساؤل كثير جدا واطرحه وهو تساؤل بريء. اين الجيش الحر من حلب؟ هل أن تركيا تريد أن تؤمن حدودها؟
ما أنا أنت دلوقتي بتتكلم عن تدخل تركيا، هو صح؟
نعم.
يعني طيب إذا تركيا تدخلت ولا لم تتدخل؟
هي تتدخل.
إذا نحن لم نتدخل. يعني أنا اللي أنا عايز أقوله وحضرتك جبت إيه؟ يعني أنا كنت لسه أسألك يعني.
تركيا تدخلت لكن في تفاهمات الآن.
في تفاهمات.
بين في قضية حلب. التفاهمات جعلت الجيش الحر يقاتل في الشريط الحدودي. يعني الآن الذي هو مدعوم من تركيا يقاتل في الشريط الحدودي، أين هو من حلب الآن؟
نعم
السؤال. أين هو من حلب؟
الجيش التركي يقال أنه على بعد 25 كيلو من حلب، يعني أو قوات التابعة، القوات المدعومة من الجيش التركي
الذي هو الجيش الحر.
لا سميه تحت أي مسمى بقى. ماشي. لماذا لم يدخل حلب أو لماذا لم تدخل حلب؟ أنا مش جي قضية الآن.
نعم
أنا قضية الآن طالما الدول بتتدخل أين الدول العربية والإسلامية؟ أنا لا أريد تدخل من أجل حماية حدود وكلام من ده، لا أنا أريد أن يكون
المسألة أهل السنة
من منطلق ديني، ده إلزام ديني. يعني الآن لما المسلمين يقتلون يحركون في الشوارع وتغتصب نساء المسلمين، ألم يكن هذا كافي لأن تتدخل الدول العربية والإسلامية بجيوشها؟ لماذا هذه
الأسلحة؟ أي الجامعة العربية لماذا لم تصدر بيان إلى الآن؟ الجامعة العربية،
حتى الجامعة
العربية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، يا أخي بيان على حتى مستوى بيان لا الجامعة العربية أصدرت بيانا ولا منظمة المؤتمر الإسلامي أصدرت بيان. هذا اللي نريد أن نقوله. أين الديمقراطية التي كان ينادي بها الغرب؟ الغرب كان ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ذبحت الديمقراطية الآن. شعب يطالب أن يكون له حرية في التعبير عن رأيه، أين حرية الرأي؟
الغرب أراد الوضع أن يبقى كما هو عليه، أن يسوء الوضع، يعني ألا يبقى فقط؟
إذن هو صناعة
وإلا الغرب. يعني هو الغرب مش عارف يعني يعمل
وقت. من الذي يصنع الغرب مثلا؟ هل بروسيا لما تقذف حمم الموت
الذي يصنع الإرهاب في البداية
على الشعب؟
في البداية أمريكا ولا أي شيء يتم التصرف فيه إلا بإذن من أمريكا، حتى تصرفات روسيا بتفاهمات.
السؤال الآن القذائف هذه التي تسقط على الشعب تخرج إرهابيين أو تخرج حمام السلام؟
لا تخرج إرهابيين.
إذا لما يرى الطفل الصغير أن بيته وأمه وأباه وأخاه ومدينة تحرق من قبل من؟ من قبل متواطئ أمريكي روسي، ماذا سيقول؟ يضرب سلام لهم؟
لا طبعا.
لهذا سيخرج شخص معقد من الحياة
بالطبع،
سيخرج إلى العنف. إذن هم الذين صنعوا الإرهاب. لما يخرج يقول خلاص أنا ألقيت سلاحي أنا تركت بيتي أخرج بدل أن حاصرتموني سنة أو سنتين أخرج من حلب ثم يخرج إلى المنفذ ويقتل؟
نعم يقولون يعني كأن في ممرات أمنة وفي منافذ
هذه ممرات
ويقتلون فيها.
تعرف أنت لما لو
مصيادة يعني
لو مررت على على مذبح الدجاج عندما يذبحون الدجاج تمر الدجاج على السكين، هؤلاء أهل حلب عندما يمرون من المنافذ يمرون لذبحهم فيقتلون، لا ينظر إلى مرأة ولا إلى شيخ كبير ولا إلى طفل صغير. إذا هناك تواطؤ، أين مجلس الأمن؟
والله شيخنا من يطالع الآن يعني الشارع الإسلامي على الأقل على شبكة الإنترنت ده دي بتخليك تطلع على يعني أعداد كبيرة من الناس، الناس في حالة غضب شديد.
لا لا لا, لا.
الناس في حالة غضب شديد، نريد لا نريد مسكنات. الآن ليس حلب فقط، هناك ما بعد حلب، المسألة مستمرة يعني حتى يوضع لهم حد، والعالم لا يحترم إلا الأقوياء. لماذا لم يعني تتكاتف الدول العربية والإسلامية؟ القضية كبيرة، العالم كله يتكاتف ضدنا، لماذا لا نتكاتف نحن ونقول للعالم نحن هنا على الأقل ما يبقاش فيه إرهاب؟ لماذا؟ لأن أنت حضرتك تتكلم كيف ينشأ الإرهاب؟
نعم
الإرهاب ينشأ مع القهر والظلم،
الاضطهاد
مع القهر والظلم والاضطهاد. بعدين أنا ما لقيش إنسان يدافع عني، يعني تخيل لو طفل صغير كما تقول حضرتك نشأ وهو يرى يعني يحترق وامه تغتصب وهكذا، وهذا اللي حصل في العراق. بالمناسبه هذا اللي حصل في العراق، هتقول يعني ان الامه الجامعات اللي هي تطرفت في العراق تطرفت من اجل ماذا؟
وفي
دوافع
يخرجون من السجون جماعه ارهابيه. اذا هؤلاء هم صانعوا الارهاب، هم الذين يصنعوا الارهاب. والا لو ان الشعب خرج بتعبير حق التعبير الديمقراطيه، خرج ينادي نقول نحن نريد ان الشعب يعبر عن رايه، يريد أن يضع الحاكم بنفسه، وقالوا تفضلوا نحن نساعدكم، ما حصل. كل
المشكلة أن احنا مش متوحدين، وتوحيد الصف هي يعني من أعظم أسباب النصر بعد توحيد الله عز وجل. ما فيش توحيد صف يا شيخنا. نحن أنا طبعا النقد الذاتي مفيد
في أسباب قديمة، في أسباب يعني ما يحصل قديمة دعنا نعالجها، لأني أريد اليوم أن نأتي على الأسباب. هناك أسباب قديمة وهناك أسباب جديدة. الأسباب القديمة أنا أقول يتحمل مسؤولية ما يجري من كان يفتي قبله بأنه لا فرق بين السنة والشيعة والتقريب بين السنة والشيعة.
نعم.
هذه رسالة نريد أن هل ما زال أولئك على رأيهم؟
نعم.
هؤلاء خدروا الشعوب السنية وجعلوا الشيعة يتسلطون على أهل السنة ويدخلون يتجسسون على أهل السنة ويشيعون الناس بدعوى أنه لا فرق بين السني والشيعي وما في داعي للطائفية. إذن هذه كانت عبارة عن مخدرات للشعوب السنية، والشيعة يشتغلون ويبنون ويؤهلون ويحرضون ويدربون، ونحن كثير من الدعاة ومن المفكرين ومن القادة يقولون للناس لا فرق بين السني والشيعي ونسعى إلى تقريب وجهات النظر. إذن هذا السبب أول. السبب الثاني أن يصور بشار الأسد وحسن نصر الله وإيران هي الداعم للمقاومة الفلسطينية، وأن يحمي المقاومة الفلسطينية في دمشق وفي بيروت، وأن تكون هي الناطقة باسم القضية الفلسطينية إيران ويوم القدس العالمي، ويصور للناس أن هؤلاء مدافعين عن حقوق المظلومين. تعال انظر الآن لما يأتي شخص يذهب إلى إيران ويتلحن على الخميني ويمجد الخامنئي، ماذا تتصور؟ الشعوب السنية
أتصور أنه بيشارك، يعني
يتصورون أن خامنئي هو خليفة عمر بن الخطاب.
نعم بيشارك في الخديعة.
إذن هذه خديعة للشعوب السنية. إذن هناك أسباب أيضا، من الأسباب إهمال التحذير من الشيعة. تجد عدم تحذير لا في المناهج التعليمية الدراسية
مفيش.
ولا في الإعلام. تعال معنا إلى
القنوات، إذا اللي بيحصل العكس،
القنوات الفضائية من جميع القنوات الحكومية والأهلية والتجارية والاقتصادية، كل هذه تصب في مصلحة الشيعة.
لماذا؟
هكذا الإعلام.
لأنهم مثلا بيتعاملوا مع الموضوع بشكل سلبي. لا. وعندهم جهل أيضا شديد. أنا ساعات أشوف بعض القضايا بيتناولوها بجهل شديد يعني.
أين القضايا؟
يصل بهم هذا الجهل عندما نحذرهم من عقائد الشيعة، يعتبرون متشددين ومتطرفين وكذا.
هو حتى الإعلاميين خدروهم. بتعبئة من الغرب ومن إيران ومن غيره. والعلمانيين يقول لهم الإعلامي لابد أن يكون محايد.
نعم.
فإذا تتكلم عن السنة والشيعة يقول لك لا أنا ما أدخل، هو سني أبوه.
لا هو لا يريد أن يحسب طائفي يعني.
وأيضا المنظمات الغربية التي ينشأ منها الصحفيون بلا حدود وكذا. هناك منظمات تتبع أيضا الأمم المتحدة، هكذا لقنوهم على أنه صحفي والإعلامي لا بد أن يكون.
الإعلام عليه دور هام جدا، وهذا الدور يعني مفقود من معظم القنوات ومعظم الإعلام العربي يعني.
إذن كانت
هناك قنوات تبين الحشد الشعبي أنهم أبطال، ليه؟ عشان بيخرجوا داعش. طب هم يعني بيخرجوا داعش ويسلموا المدن للسنة؟ لا، ما بيحصلش كده
يا شيخ. هذا تهجير، هذا تغيير ديموغرافي لأهل السنة. يعني أن يخرج أهل السنة من حلب، من سيسكن بدل أهل السنة من حلب؟ ولهذا تلاحظ في ملاحظة مهمة جدا، يقول المسلح إذا أراد أن يخرج من حلب يخرج، وده أذلب. طيب إذا كان هذا إرهابي، لماذا أنت تؤمن له الطريق يذهب إلى إذلب على حسب منطوقه؟
صحيح.
إذا كان إرهابي
كانت من شروط وقف إطلاق النار يعني للطرف الآخر. طيب طلعوا دول
أنت طلعت المسلحين وطلعت الأهالي،
هيروح فين أنت؟
طيب من باقي؟ هذه المناطق السنية التي يهجر منها أهلها سيسكنون فيها شيعة.
صحيح.
سيأتون ويكاثرون كل من حارب في سوريا. أقول لك كل أفغاني حارب في سوريا، وكل عراقي حارب في سوريا، وكل إيراني حارب في سوريا، سيكافئهم بشار أسد ويسكنهم ويعطيهم الجنسية السورية ويسكنون.
نعم.
هكذا، هذا هو المخطط. وإذا مكافأتهم أن يحتلوا البلد أهل السنة ليغيروا البلد. ولهذا يريدون الشريط الحدودي الذي يحادد إسرائيل. هذا الشريط لابد أن يكون هذا الشريط آمن ويوضع فيه الشيعة الذين هم إخوان اليهود.
صحيح. والآن إذا كانت هناك حركات مقاومة تريد أن تذهب إلى يعني تعمل عمليات داخل إسرائيل، فكانوا الشريط مسيطر عليه حزب اللات اللبناني، كان يقبض عليهم ويعتقلهم.
أي سني
يمنعهم؟
أي سني كان يريد أن يقاوم
حرس إسرائيل. حدود يعني
ممنوع
حرس حدود.
اللحية الشيعية ليست إرهاب. اللحية السنية إرهاب. صواريخ بشار الأسد ليست إرهاب.
كم شيعي في المعتقلات زي غوانتانامو والمعتقلات دي؟
أما السنة إذا دافعوا الفلسطينيين عن أنفسهم هذا هؤلاء إرهابيون.
نعم.
إذن هناك قضايا كثيرة جدا.
نعم. هناك قضية شائكة أيضا للشيخ، طالما جئت على ذكر الفلسطينيين، هناك يعني منظمات وحركات مقاومة زي حركة الجهاد الإسلامي، يعني هؤلاء يعني
اخترقت هذه
دي يتم الصرف عليهم من قبل إيران.
نعم.
يعني هناك قيادي اسمه هشام سالم، ده على طول يعني يتلقى أموال من إيران للصرف على أعضاء الحركة الجدد، وتشلع ده راح جاي. فالمهم إن غير الصابرين وهكذا، دي مسألة خطيرة جدا، لأن احنا القضية الرئيسية عند العرب عند المسلمين القضية الفلسطينية.
هم لا يريدون أن تتحرر فلسطين من اليهود، لكن يريدون أن يحولوا السنة في فلسطين إلى شيعة. هذا هو مقصدهم الكبير. ولذلك تلاحظ بعض الحركات المتطرفة ما ضربت على اليهود طلقة واحدة، ولكن تراها تفجر في البلاد السنية. بعض الحركات المتطرفة عندنا في اليمن مثلا،
حركات متطرفة. لا يحدث.
لم يحصل بعد أن احتل الحوثي صنعاء ما أطلقت طلقة ضد الحوثي، ولكن تلاحظهم في عدن التي هي
في عدن كم تفجير بقى.
تفجير كله يعني في البلاد السنية. إيران هذه الحركات أو الجماعات المتطرفة
مخترقة طبعا،
التي تدعي أنها تقاوم ضد إيران وضد الشيعة. طيب لماذا ما في تفجيرات إلا في بلاد السنة؟ ما في في
شيخنا الآن يعني والله هم حركات مخترقة ويتم يعني توجيههم من قبل مخابرات عالمية. الآن المتواجدين حتى في سيناء عندنا في مصر لسه عاملين إصدار برضو دبح وحاجة آخر إجرام، يقتلون العساكر،
يشوهون الإسلام. هؤلاء يشوهون الإسلام.
لماذا لا يذهبون إلى بيت المقدس ويحرروه يعني كما يدعون؟
الغرب لا يريد القضاء على هؤلاء. ولهذا روسيا تضرب حلب ولا تضرب أماكن هؤلاء. لماذا؟ قل لي لماذا. لأن الغرب لا يريد إسلاما وسطيا، سنيا وسطيا. يريد إما إسلام علماني ليس له من الإسلام إلا الاسم، أو إسلامي متشدد متطرف يذبح ويقتل. إذا الإسلام السني هو المحارب، أما هؤلاء هم يحتاجونهم أوراق فيما بعد.
وده دليل الحمد لله يدل على ان احنا اللي على الحق اهل السنة، وإلا لماذا يحاربون ولا يحاربون الشيعة؟ بل العكس تماما، الشيعة أداة من ضمن أدواتهم.
ولهذا تآمر الغرب على اهل السنة دليل شهادة على ان اهل السنة هم الإسلام الحقيقي، هم المسلمون الحقيقيون، وأما الشيعة فإنهم خدموا للغرب ضد الإسلام والمسلمين.
نعم، أمسك أنا هناك حلقة يعني أنا قدمتها اسمها الشيعة والكفر، أردت أن كل الناس الذين يقولون أن التشيع مذهب خامس أن المسألة خطيرة، الموضوع مش كده يا جماعة، دول بيعتقدوا في عقائد دين تاني أولا من الناحية الدينية العقائدية، ثانيا هم أعداء المسلمين. فالآن من هنا وزي حضرتك يعني أمتعتنا بحلقات كثيرة استفدنا منك فيها، يعني يجب أن يعني مسألة التحذير من الشيعة وتثقيف أهل السنة وجماعة وزيادة الوعي مطلب رئيسي، يعني نريد أن نركز على هذه المسألة.
قريب جدا كنت شاهد مقطع فيديو لواحد اسمه محمد الحاج حسن، ذاك الذي حمل على مناظرة هذا كذهب إلى عند ترامب، وهذا ترامب كان يقدح بالإسلام وهو يضحك. المقطع الفيديو،
نعم 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 نعم،
ترامب
يقدح بالإسلام ومبسوط،
يقدح بالإسلام يطعن بالإسلام والمسلمين
مبسوط،
والشيعي محمد الحاج حسن يضحك
لا
ويؤيده.
وفي مقطع آخر رفع علم أمريكا وقال ده وطني اللي أنا بتعامل فيه باحترام، وسلم لي على الموت الامريكي الموت الاسرائيلي،
كلها كذب يعني.
كلها كذب وكله زيف. اشكرك الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق
المجاهد. شكرا لكم المشاهدين الكرام،
شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.